بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 89 من مجالس شرح منار السبيل، وما زال الكلام في كتاب الفرائض. وذكرنا الكلام على باب العصبات، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. إذا مات الميت ولم يترك فرعا وارثا وترك أبا أو جدا، فإن الأب أو الجد يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ التركة كلها إن لم يكن هناك صاحب فرض تعصيبا. الأب هنا يرث بالتعصيب فقط، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أعطى الأم الثلث وسكت عن الأب، معناه يأخذ الباقي. قال: أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث، دل على أن باقيه للأب. والفرع الوارث علمنا أنه الولد، يعني الابن أو البنت، الولد وولد الابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن وإن نزل. قال: وبالفرض، هذه الحالة الثانية، وبالفرض فقط يرث الأب أو الجد بالفرض فقط مع ذكوريته، أي مع ذكورية الفرع الوارثي، فرع وارث مذكر، أي مع الابن أو ابنه، إما الابن وإما ابن الابن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه الآية ولد في الحقيقة تشمل الذكر والأنثى، لكن الأب له السدس. ثم نقول: لو كان الولد أنثى فإن الأب سيأخذ السدس والباقي تعصيبا. فهنا يأخذ السدس لو كان الولد ذكرا. قال: وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، مع أنوثية الفرع الوارث، يأخذ السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه، والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث. إذن قوله: لكن للجد والأب، هذا استثناء من ماذا؟ بعدما ذكر أن العصبة يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، بيّن الأب والجد لهما أحوال خاصة، أنهما قد يرثان بالفرض وقد يرثان بالتعصيب وقد يرثان بهما معا. قال: ولا تتمشى على قواعدنا المشركة. لا تتمشى على قواعدنا، المسألة المعروفة بالمشركة أو بالمشركة، ويقال لها الحمارية والحجرية واليمية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. زوج، وانتبهوا، يعني لو كان هناك زوجة فليست المشركة أو المشركة، زوج وأم، ولا بد من إخوة لأم جمع، وإخوة أشقاء. قال: ولا بد أن يكونوا أشقاء وذكور وليسوا شقيقات. فهذا يعني المسألة كما هي، لا تعدل. للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارثي، ثلاثة، سنعرف لماذا ثلاثة. وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم الثلث، هذا فرضهم. الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر يأخذون كم؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أصحاب فروض. وسقط الأشقاء، لماذا يسقطون؟ لأنهم عصبة. ونحن قلنا في القاعدة إنه إذا استغرقت الفروض التركة، إيش العبارة؟ إن لم يبقى شيء سقط. العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، إن لم يبقى شيء سقط. المسألة هنا من كم؟ إذا عندنا الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث، فالمسألة من ستة. المقامات عندنا اثنان وثلاثة وستة، نصف ثلث سدس. اثنان وثلاثة هذه أرقام متباينة، نضرب هذا في هذا، اثنين في ثلاثة بستة. ثم عندنا ستة وستة، فنأخذ إحداهما. وستة في الحقيقة يعني باللغة العصرية هو أقل رقم يقبل القسمة على هذه الأرقام، على اثنين وعلى ثلاثة وعلى ستة، أقل رقم. المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاث. للأم السدس واحد، أصبح عندنا أربعة الآن. للأخوات الثلث اثنان، أصبح عندنا ستة. ما بقي شيء للإخوة الأشقاء، فعلى قواعدنا الإخوة الأشقاء هنا لا شيء لهم لاستغراق الفروض التركة. قال وسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، وتسمى المشركة والحمارية، لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين. من ولد الأبوين؟ الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء. فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ هم إخوة أشقاء يعني من نفس الأب والأم، هب أن الأب هذا غير موجود، نحن جميعا أنت ورثت الإخوة لأم، إخوة الميت من أمه، ولم تورث إخوته الأشقاء، وهم يشاركون الميت في الأم أيضا، يشاركون الإخوة للأم في الأم. فهب أن أبانا كان حمار أو حجرا أو حجرا في اليم، ليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم عمر رضي الله عنه، فشرك بينهم. وهذا وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي، هؤلاء يقولون بتوريث، يعني كيف يشرك بينهم؟ الثلث الذي للإخوة الأم يقسمه بينهم وبين الإخوة الأشقاء. إذن لا يعمل قاعدة أن العصبة إذا استغرقت الفروض التركة يسقطون في هذه الحالة هنا، بل يشركهم مراعاة لأن أم الجميع واحدة. وأسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه. وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذ الثلث. يعني الحنابلة والحنفية راعوا أن الإخوة لأم أصحاب فرض، أصحاب فرض منصوص عليه لهم ماذا؟ الثلث. لو أدخلت معهم غيرهم أنقصتهم من الثلث. قال لو شرك غيرهم معهم لم يأخذ الثلث، سيأخذون أقل. ولحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. الأصل أن تعمل الحديث فتعطي الفريضة لأهلها، وهنا الإخوة لأم أصحاب فرض، بينما الأشقاء عصبة، بغض النظر عن أن الأم واحدة، الأشقاء عصبة. إخوة أشقاء ليس لهم فرض في كتاب الله، لكن إخوة لأم لهم فرض، إذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث. قال العنبري القياس، العنبري هو عبيد الله بن حسن بن حسين العنبري البصري القاضي، توفى سنة 168 للهجرة. القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر، يعني القياس كلام الحنابلة هذا واضح، والاستحسان ما قال عمر، لأنه يعني كيف لا يرثون وأمهم واحدة. قال ولو كان مكانهم أخوات لأبوين، أخوات شقيقات، لو كانوا أخوات شقيقات مكان الإخوة الأشقاء، أو لأب، أخوات لأب، لعالت إلى عشرة وتأتي. لو كان مكانهم أخوات شقيقات لورثنا وتعول المسألة. كم سنعطي الأخوات الشقيقات هنا؟ سنعطيهم الثلثين. سنعطيهم الثلثين أو أخوات لأب سنعطيهم الثلثين وتعول المسألة كما سيأتي معنا. إذن لا يمشي على قواعدنا المسألة المشركة، بل نحن فيها نسقط الإخوة الأشقاء. قال فصل: وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. الرجال الذين ذكرناهم عشرة من الرجال، لو اجتمعوا كلهم في مسألة ورث ثلاثة: الابن والأب والزوج فقط، لأن البقية سيحجبون إما بالابن وإما بالأب. البقية سيحجبون إما بالابن وإما بالأب، يعني ابن الابن سيحجب بالابن، الجد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب سيحجبون بالأب، الأخ لأم سيحجب بالابن وبالأب. فالمسألة من 12 للزوج الربع ثلاثة، والأب السدس اثنان، وللابن الباقي. المسألة من 12 لماذا؟ الأول نقول الابن والأب الابن والأب والزوج. الزوج له كم؟
له ربع.
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارثي، والأب له السدس لوجود الابن، الابن الابن المذكر هنا. إذن عندنا والابن له الباقي، فعندنا الأب له السدس والزوج له الربع. المقام عندنا ستة وأربعة. ما الذي يقبل القسمة على ستة وأربعة؟ أقل عدد 12. أما بطريقة الفقهاء فيقولون بين الستة والأربعة توافق، توافق بالنصف، يعني كلاهما يقبل القسمة على اثنين، بينهما توافق بالنصف، فنأخذ وفق أحدهما فنضربه في كامل الآخر. وفق الستة كم؟ تقسم على اثنين. وفق الستة ثلاثة، تضربها في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة باثني عشر. أو وفق الأربعة كم؟ اثنان، تضربها في كامل الستة باثني عشر. فهذا تعبيرهم، أن بين الستة والأربعة هذه النسب سيأتي شرحها، وأن هناك توافق وهناك تباين وهناك تداخل وهناك تماثل. فالتباين مثل اثنين وثلاث، لا يقبلان القسمة على شيء ولا يتداخلان ولا يتماثلان. والتوافق أن الرقمين يقبلان القسمة على شيء، هنا أربعة وستة يقبلان القسمة على اثنين، هذا معنى قولهم توافق بالنصف. فنأخذ وفق أحدهما فنضربه في كامل الآخر، نصف الستة في ثلاثة نضربه في أربعة باثني عشر. أو نقول نحن نريد أقل رقم يقبل القسمة على هذه على هذين الرقمين. فالمسألة من اثني عشر للزوج النصف، عفوا الربع ثلاثة، الزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، هذه خمسة ذهبت، بقي كم للابن؟ سبعة. بقي للابن سبعة، للابن الباقي يعني سبعة. مؤلف يقول للزوج الربع ثلاثة، والأب السدس اثنان، والابن الباقي وهو سبعة. قال: وإذا اجتمع كل النساء، النساء فقط ما في رجال، ورث منهن خمس. وسبق الكلام على هذا، يعني ذكرنا نحن كفائدة. البنت وبنت الابن، البنت تأخذ الكم في هذه المسألة؟ تأخذ النصف. بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارثي، والأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ الأخت الشقيقة مع البنات، مع نعم هنا مع البنت وبنت الابن، هي عصبة تأخذ الباقي إن كان هناك باقي. المسألة من 24. لماذا من 24؟ عندنا مقام هو نصف وسدس، يعني 2 و6، والأم سدس، والزوجة ثمن، عندنا 2 و6 و8، 2 و6 و8، 2 و6 تدخل الاثنان في الستة، فنأخذ الأكبر الست، أصبح عندنا 6 و8. باللغة السهلة ما هو أقل رقم يقبل القسمة على 6 و8؟ 24. طيب الفقهاء يقولون وفق أحدهما في كامل الآخر، بين 6 و8 توافق بماذا؟ بالنصف، بالنصف. فنأخذ نصف 6 3 نضربها في 8، أو نأخذ نصف 8 نضربها في 6. نحن نذكر العبارة الفقهية حتى لا تشكل عليك في القراءة. 6 و8 إذا كان في المسألة 6 و8 فلا يقبل قسم عليهم إلا 24. ولما يأتينا بعد قليل أصول المسائل ستعرف الأصول، أنه ما تخرج عن هذه الأشياء، يعني أصل المسألة إما 2 إما 3 إما 6 إما 12، هكذا. فالمسألة من 24 للزوجة السمن 3، وللأم السدس 4، وللبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين 4، والباقي واحد، بقي لا شيء، الباقي واحد للأخت تعصيبا، لأنها عصبة مع البنت وبنت الابن، البنات مع الأخوات، الأخوات مع البنات عصبة. قال وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، أي ما يمكن اجتماعه، لأنه مثلا لا يجتمع الزوج والزوجة، ويأتي أحدهما في المسألة. إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم 5، الأبوان والولدان وأحد الزوجين، ويحجب الباقي. الأبوان الأب والأم، والولدان الابن والبنت، وأحد الزوجين إما زوج أو زوجة. فإن كان الميت الزوج، إذا ترك زوجة، فالمسألة من 24 وتصح من 72. لماذا؟ لماذا؟ نقول نحن المسألة الزوجة لها كم؟ الزوجة لها الثمن. الآن فإن كان الميت الزوج، يعني مات الزوج وترك زوجة وأبا وأما وابنا وبنتا، هذه المسألة، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارثي، والأب له السدس لوجود الفرع أيضا، والأم لها السدس لوجود الفرع، والابن والبنت لهم الباقي تعصيبا. عندنا المقامات 8 للزوجة، هذا أهم شيء، 8 و6 الذي للأب والأم، 8 و6 كما قلنا لا يقبل قسمة عليهما إلا 24. فالمسألة من 24، من 24 للزوجة الثمن 3، وللأب السدس 4، احسبوا أنتم 3 و4 7، وللأم السدس 4 7 4 11، كم الباقي من 24؟ 13. 13 هذه باقية للابن والبنت. الابن والبنت كم رأس؟ لا، الابن والبنت 3 رؤوس، لأن الابن المذكر برأسين، 3 رؤوس، و 13 لا تقبل القسمة على 3 رؤوس، 13 على 3 لا تخرج بقسمة صحيحة، فنصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، فثلاثة في 24 ب72. فالمؤلف قال والمسألة من 24 وتصح من 72، من 72. وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من 12 وتصح من 36، يعني جربوا المسألة سهلة. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ بعض الناس يخطئ في هذه المسائل كلها، يعني مثلا يقول مات الميت وترك بنتا وترك عما وعمة، أو مات وترك بنتا وترك ابن أخ وابن أخت وبنت أخ، أو ترك أبناء إخوة وبنات إخوة، فيقول لأبناء الإخوة وبنات الإخوة الباقي تعصيبا، هذا خطأ بين. خاصة هذه أبناء الإخوة وبنات الإخوة يخطئ فيها كثير من الناس. لماذا؟ أو ابن أخ، لو وجد العم فلن ترث العمة، ولو وجد ابن الأخ فابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، بنت الأخ هذه من ذوات الأرحام. عندنا من الذكور الذين يعصبون أخواتهم حتى تستريح؟ من الذكور الذين يعصبون؟ الذكور الذين يعصبون أخواتهم أربعة فقط، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، وكل عصبة غيرهم فإنه لا يعصب أخته ولا ترث أخته معه. أربعة يعصبون أخواتهم فقط: الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب. وما عدا ذلك من عصبات فمثل العم، عصبة ابن العم، يقول مات الميت وترك ابن عم وبنت عم، لا تقول الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يعصب العصبة الذكر أخته إلا الأربعة الذين ذكرنا: الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق. فيخطئ بعض الناس في أبناء الإخوة، يقول مثلا مات إنسان وترك زوجة وترك بنتا وترك بنت ابن وترك أبناء إخوة أشقاء وترك بنات إخوة أشقاء. مرة أخرى: ترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأبناء إخوة أشقاء وبنات إخوة أشقاء. للبنت كم؟ النصف. للزوجة، الزوجة لها الثمن، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. بقي عندنا أبناء الإخوة وبنات الإخوة، ماذا نقول؟ نقول أبناء الإخوة يأخذون الباقي تعصيبا، وبنات الإخوة إيه؟ لا شيء لهن، لا يعصبون بإخوانهم. فهنا ينبه المؤلف، يقول: متى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ، وليس أخا، ابن أخ، انفرد بالإرث دون أخواته، أي لا يعصب أخواته، لأنهن من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم على ذي الرحم. ومتى عدمت العصبات من النسب وورث المولى المعتق ولو أنثى. عدمت العصبات وليس هناك أصحاب فروض، نعم، ليس له وارث إلا من أعتقه، إلا المعتق ولو أنثى، لحديث الولاء: الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. وروى سعيد بسنده: كان لبنت حمزة مولا أعتقته. المولى هذه تطلق على العبد وعلى السيد. في المتن يقول: ورث المولى المعتق، هنا السيد، هنا بنت حمزة، كان لبنت حمزة مولا أعتقته. المولى هنا العبد. فمات هذا المحرر هذا وترك ابنته ومولاته، يعني سيدته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. هذا الذي ترددت فيه الآن، إنه هل نقول متى يرث المولى المعتق إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، أو حتى لو كان هناك أصحاب فروض وهناك زائد في التركة، أي هو المولى هذا مقدم على مسألة الرد. نحن سيأتينا إذا عندنا أصحاب فروض وبقي شيء في التركة نرد عليهم الباقي بشرط عدم العصبة، ومن العصبة هذا المولى المعتق. فقبل الرد أعطى البنت النصف ولم يرد عليها النصف الباقي، إنما ورث المعتقة. وأعطى مولاته بنت حمزة النصف، رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه. ثم عصبته، أي عصبة المعتق، يعني المعتق نفسه كان مات وما زال عندنا شيء في التركة، نبحث عن عصبته هو، عصبته هو يعني ابنه وأبوه، عصبته. ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب لحديث زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت، إذن توفيت المعتقة وتركت ابنا لها، هذا عصب لها، وأخاها وابنها أقرب من أخيها. ثم توفي مولاها من بعد، أي توفي العبد المحرر، فأتى أخو المرأة وابنها، الاثنان أتوا إلى رسول الله، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. نقدم عصبتها الأقرب فالأقرب، فابنها مقدم على أخيها. فقال أخوها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جر جريرة كانت علي كنت ستحمل الجريرة هذه، أنا أخو معتقتي، ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم، رواه أحمد. ولأنهم يدلون بالمعتق، العصبة هؤلاء هم يتصلون بالمعتق، والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه. وعندنا شيء اسمه مولى، ثم مولى المولى المولى، ثم عصبته، يعني ربما المولى هذا المعتق ما عنده عصبة، وهناك من اعتقه من قبل، السيد نفسه هذا هناك من اعتقه، فمولى المولى ثم عصبته، وعندنا ثم مولى مولى المولى. لو كان هؤلاء هكذا، يعني فلان اعتق فلان ثم فلان. قال: فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد، إذن الرد مؤخر على قضية وجود العصبة والولاء، عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الأرحام كما يأتي. فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام، لقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. إذن أيها الإخوة، نستطيع أن نرتب ونقول: أول من يرث أصحاب الفروض، ثم العصبة الأقرب فالأقرب، ثم المولى، ثم الرد على أصحاب الفروض، ثم ذوي الأرحام. فذوي الأرحام كالخالة والخال لا يرثون إلا عند عدم وجود لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا من يرث بالولاء. قال: باب الرد وذوي الأرحام. باب سهل، باب الرد. باب الرد، الرد، الرد تعريفه: زيادة في الأنصباء ونقصان من السهام. زيادة في الأنصباء، يعني كل وارث سيزيد نصيبه، ونقصان في السهام كما سترون. نقصان في السهام، كان يأخذ مثلا 2 من 6 أصبح يأخذ 2 من 5، في الحقيقة زاد نصيبه، نقصت السهام، بدل المسألة من 6 أصبحت 5. عكس العول، العول زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة. زيادة في السهام، المسألة كانت من 6 تصير 7، هنا المسألة كانت من 6 وتصير 5 وتصير 4 وتصير 2، فتنقص السهام لكن يزيد نصيب الوارث. هذا هو الرد. حيث لا قال المؤلف: حيث لا تستغرق الفروض التركة، أي إذا لم، هذا التقييد، إذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، إذن عندنا زيادة، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. مثلا رجل مات وترك بنتا فقط، ما عنده عاصب، والفروض هنا استغرقت التركة أو باقي؟ باقي النصف، البنت تأخذ النصف، ماذا نفعل في النصف الآخر هذا؟ ما عندنا عصبة، ولا يصح أن ننتقل إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام بشرط عدم وجود أصحاب فروض. هنا نأتي إلى الرد، فنعطي البنت النصف فرضا والنصف الثاني ردا فتأخذ التركة كلها. مات وترك جدا، هذا الجد عاصب يعني يأخذ الباقي تعصيبا. أصحاب الفروض، مات وترك أختين شقيقتين فقط، الأصل أن يأخذ كم؟ الثلثين. هنا سيأخذان التركة كلها فرضا وردا، النصف والنصف. وسنبين المسألة كيف تصور. قال: حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره بالنسبة بالنسب، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، لقوله تعالى: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فللوارث. متفق عليه ما عدا الزوجين مع أنهم أصحاب الفروض، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، يمكن أن يرد عليهما من حيث القرابة. نص عليه لأنهما لا رحم لهما، الأصل أن الزوج والزوج العلاقة ليست علاقة قرابة، لا رحم، فلم يدخلا في الآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي. القول بالرد هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال الشافعي رحمه الله: إذا كان بيت المال غير منتظم. بيت المال المنتظم هو إذا كان الإمام عدلا يأخذ المال من حقه ويضعه في مستحقه، فإذا لم يكن كذلك فهذا فساد بيت المال، وإذا فسد بيت المال فالشافعي يقول: نرد على صاحب الفرض. أما إذا انتظم بيت المال فالزائد عن صاحب الفرض نجعله في بيت المال. قال: وما روي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم، يعني قد يرث بطريق آخر ليس 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 ردا عليه، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض فقط، شخص واحد أخذ الكل فرضا وردا. مثاله: مات عن بنت، مات عن أخت شقيقة، تأخذ الكل فرضا وردا. مات عن أخ لأم، أصلا له السدس فقط، هنا سيأخذ الكل فرضا وردا، السدس فرضا والباقي ردا عليه. إذا لم يكن إلا فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال، لا مزاحمة حتى نبحث. وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية. مات عن بنتين سنقسم المال بينهما بالسوية، مات عن ثلاث بنات نقسمه بالسوية كما لو كنا عصبات. قال: كالعصبة من البنين. لما نقول مات عن ثلاثة أبناء تقسم التركة ثلاثا بالسوية. كذلك هنا مات عن أربع بنات فقط، ما ترك شيء، يأخذنا التركة فرضا وردا. فطريقة القسمة أن تقسم التركة على عدد رؤوسهم بالسوية. إذا مات عن أربع بنات كل بنت تأخذ الربع، وهذا فرضا وردا. قال: وإن اختلف جنسهم، يعني محلهم من الميت، كأم وجدة وبنت وبنت ابن، هذا مثال، مات عن أم وجدة وبنت وبنت ابن، إن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ونحن هنا لا نرد على من؟ على الزوجين، ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في أربعة أصول. ت تجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم. سنوضح الآن. يعني الآن قد يكون أصل المسألة من 6 لكن السهام تحتها وجدتها 5 فقط، فتجعل السهام أصل مسألتهم، فتجعل المسألة من 5 بدل ما كانت من 6. طيب نأخذ مثالا. نأخذ مثالا، قال: وإن حصل ذلك في 4 أصول فجدة وأخ لأم تصح من 2. جدة وأخ لأم، مات وترك جدة وأخا لأم، الجدة لها الكم؟ السدس. الأخ لأم له السدس بنص القرآن. المسألة من كم؟ اتحد المقامان 6 و6، المسألة من 6. للجدة السدس 1، للأخ الأم السدس 1. كم عندنا من السهام هنا؟ 2. أصل المسألة من 6 بين السهام 2. فالطريقة أن تجعل عدد السهام هو أصل مسألة الرد، 2 و1 و1. أصبحت الجدة لها 1 من 2 والأخ الأم لو أصبح 1 من 2، يعني النصف. فنقصان السهام مع زيادة الأنصباء، بدل السدس أخذت النصف. إذا مسألة الرد سهلة، تنظر كم عدد الأسهم هذه التي تحت أصل المسألة، 1 2، ثم تجعلها أصل المسألة النهائي، 2 1. طيب، قال: فجد أخ لأم تصح من 2 لأن لكل منهما السدس 1 من 6 والسدسان 2 منها، فيقسم المال بينهما 2 فرضا وردا. عرفنا كيف أصبح 2؟ هكذا. طيب، وأم وأخ لأم من 3، أم وأم مات عن أم، وأخ لأم، الأم لها كم؟ الأم هنا لها الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، الأم لها الثلث. الأخ الأم له السدس بنص القرآن. المسألة من كم؟ إذا عندنا 3 و6، المقامات 3 و6، هذا تداخل، الأكبر يدخل فيه الأصغر، المسألة من 6، ثلثها للأم كم؟ 2، سدسها كم؟ 1. كم مجموع السهام؟ 2 و1 3، إذا تصح المسألة من 3، ونضع نفس الأرقام التي تحت كما هي. زاد النصيب، الأم بدل الثلث أصبحت تأخذ 2 على 3، تأخذ الثلثين، والأخ الأم بدل السدس تضاعف أصبح يأخذ الثلث. إذا هذه تسمى مسألة الرد، مسألة الرد، عكس العول. العول كان عندنا أصل المسألة 6 ثم تعول إلى 7 مثلا، إلى 9، هنا نقصت السهام لكن زاد نصيب الورثة. طيب، قال: وأخ وأم وأخ لأم من 3، فيقسم المال بينهما أثلاثا كما لاحظتم، الأم لها الثلثين والأخ الأم لها الثلث. وكذا أم وولداها، أم وولداها، أم وولداها، يعني أم وولداها، يعني ترك أما وأخوين لأم، وليس ولداها يعني ابن وبنت الميت، لا، أم وولداها ولد الأم بس أخوين الأم، أم وأخوين لأم، الأم تأخذ السدس وأخوين الأم يأخذان الثلث، تصبح المسألة من 6 أيضا. قال: وأم وبنت، أو الشرح يقول: أو بنت ابن، في خطأ عندي في النسخة، أو بنت أو بنت ابن، لا، هي فقط أو بنت ابن، أم وبنت أو أم وبنت ابن، من 4 الأم السدس واحد. طب نكتب هذه أم وبنت، أم عندنا أم وعندنا بنت، الأم لها كم؟
الأم لها السدس،
السدس أم الميت لها السدس، والبنت لها النصف. المسألة من كم؟ من ستة. السدس واحد والنصف ثلاثة، هذه مجموعة أربعة، فالمسألة مسألة الرد تكون أربعة. فلهذا يقول من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا، للأم ربعه، وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه، البنت هنا ثلاثة أرباع التركة. وأم وبنتان أو بنت ابن أو أختان لغير أم، أختان لغير أم يعني أختان شقيقتان أو أختان لأب، من خمسة. نجرب هذه، أم وأختان شقيقتان، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان لهما الثلثان، اثنان على ثلاثة. المسألة من ستة، سدسها واحد واثنين على ثلاثة، تقسم ستة على المقام ثلاثة، ثم تضرب في البسط اثنان، ستة على ثلاثة باثنين، في اثنين البسط بأربعة. هنا كم عدد السهام؟ واحد وأربعة خمسة، إذا مسألة الرد بالخمسة. لهذا يقول من خمسة، للأم السدس وللأخريتان سواء كانت بنتين أو بنتي ابن أو أختين شقيقتين أو أختين أب، الثلثان أربعة، فالمال بينهن على خمسة، للأم خمسه، صحيح هذا ليس خمسة، للأم خمسه، وللأخريتان أربعة أخماسه. قال ولا تزيد مسائل الرد عليها، أي الخمسة. دائما مسائل الرد سيكون أصلها ستة أولا، ثم عندما ترد إما ترد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى خمسة، لأن لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض، أصبحت لو زادت خمسا لو زادت سدسا آخر أصبحت ستة من ستة، أصبح ست سهام وأصل المسألة ستة، لاستغرقت الفروض إذن فلا رد، هي تبقى خمسة على ستة، خمسة أسداس، لو زادت سدسا أصبحت ستة أسداس، ستة على ستة معناها أن الفروض مساوية للمسألة فلا رد حينئذ. قال وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم يحتج لضرب. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا الحوالة السابقة الرد عند عدم وجود أحد الزوجين، لكن إذا وجد أحد الزوجين في المسألة وفيها رد فكيف ترد؟ أنت تريد أن ترد على غير الزوجين، لا تستطيع هنا أن تأتي السهام ثم تجعلها أصل المسألة، هذا ستكون قد رددت على الزوجين، فلا بد من طريقة لترد فقط على بقية أصحاب الفروض دون الزوجين. لا، الفقهاء عندهم الطرق هذه، كيف نخرج الزوجين؟ فيجعل مسألة الزوجية مسألة ومسألة الرد مسألة، ثم يجعل لهم شيء اسمه المسألة الجامعة تجمع الاثنين كما في المناسخات. من يفهم الآن هذه المسألة في الرد وهي سهلة جدا، يسهل عليه فيما بعد فهم ما يحصل في باب المناسخات. لكن أعطانا الأول حالة سهلة لا نحتاج إلى عمل مسألتين، سنبدأ بهذه المسألة. إن قسم، ما هو الضمير في إذا انقسم؟ ما هو؟ فإن انقسم أي انقسم الباقي أو ما فضل عن فرض الزوجية إذا انقسم على مسألة الرد. الآن ما مثاله؟ يقول كزوجة ولم يحتاج لضرب، كزوجة وأم وأخوين لأم، كزوجة زوجة وأم وأخوين لأم. طيب الزوجة لها كم؟ الربع. الأم لها السدس لوجود الأخوين، الأخوين لأم لهم الثلث. عندنا المقامات 4 و6 و3، المسألة تكون بين كم؟ لا،
12 و 4 و 12.
أولا 3 تدخل في 6، ثم بين 6 و 4 توافق بالنصف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر 4 و 6، أو تقول أقل عدد يقبل القسم على 4 و 6 هو 12. المسألة 12، الزوجة لها الربع كم؟ 3. الأم لها السدس كم؟ 2. الأخوان الأم لهم الثلث كم؟ 4. وينقسم عليهم، لأن كل أخ سيأخذ 2. لاحظوا هنا، لاحظوا الآن هذه مسألة الزوجية، فرض الزوجة 3، الباقي بعد فرض الزوجة كم؟ 2 و4، 6 أسهم. إذا نحفظ هذا الباقي هنا 6. تعمل مسألة الرد فقط، ثم تنظر إلى هذا الباقي ومسألة الرد. ننظر الآن مسألة الرد ما هي؟ عبارة عن أم وأخوين الأم. الأم لها كم؟
لها السدس،
لها السدس لوجود الأخوين. الأخوين لهم كم؟
الثلث.
المسألة من كم؟ ها بسرعة، من 6. الأم سدسها 1، الأخوين الأم 6 على 3 2، هذه كم؟ 1 و2. تصبح مسألة الرد 3 وتحتها 1 للأم و2 للأخوين الأم. هنا إذا عملت مسألة الزوجية ثم مسألة الرد، تنظر إلى السهام بعد فرض أحد الزوجين كم هنا؟ 6. الباقي بعد فرض أحد الزوجين 6، وتنظر بين هذا وبين أصل مسألة الرد الذي هو كم؟ 3. إن انقسم هذا الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد، إما يكون متساوي 3 و3 أو منقسم 6 على 3، هذا منقسم. في هذه الحالة لا تحتاج إلى ضرب، أي لا تحتاج إلى عمل مسألة اسمها الجامعة، وإنما يقول لم يحتاج إلى ضرب وتصح. فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، فهنا مباشرة نجعل مسألة الرد كم؟ عندنا 3 و2 و4، كم المجموع؟ 9. فتصبح المسألة من 9، وتكتب الأسهم كما هي، 3 من 9 للزوجة، والأم 2 من 9، والأخوين الأم 4 من 9. ما دام أنك رأيت أن الباقي من السهام بعد أحد الزوجين ينقسم على مسألة الرد، فإنك تصحح مسألة الرد من مسألة الزوجية مباشرة، أي تأخذ السهام التي تحت مسألة الزوجية وتجعلها هي مسألة الرد كما سبق في الحالة السابقة قبل أحد الزوجين. لاحظتم؟
3 من 9،
الزوجة تأخذ 3 من 9، الأم تأخذ 2 من 9، الأخوين الأم يأخذ 4 من 9.
نزل عن الربع كده يا شيخ، نزل عن الربع.
نعم،
نزل عن الربع
تأخذ 2. لا صحت المسألة، لا نحتاج إلى ضرب، لا نحتاج إلى ضرب، وإنما صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية بلا ضرب. طيب اترك هذا لحظة. تفضل.
هنكتب المثل بتاع الرد بدل 109 في 12 زي ما هي، هنصيب الام هيرد لها تبقى 2 و1 يبقى 3، ونصيب الاخوين 4 و2 يبقى 6، هي 3 و3 6 و6 12.
طيب بسم الله. انظروا الآن، انظروا الآن لو جعلنا، لو جعلنا الجامعة هذه الآن من غير ضرب، يقول الجامعة المفترض، مسألة الجامعة المفترض، المفترض أن تكون بضرب، إذا لو كان هنا تباين بين الباقي في السهام، لو كان هنا تباين مع مسألة الرد، فإن المسألة الجامعة تكون بضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. نحن لن نضرب هنا لوجود، لوجود القسمة. طيب اتركوا هذه لحظة لأني أنا التبس علي، التبس علي الأمران، لكن أنا أريد الآن مسألة فيها التباين. خذوا مسألة التباين وسيتضح الفرق. المؤلف يقول هنا وإلا ينقسم، أي إذا لم ينقسم، إذا لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية، لحظة، على مسألة الرد، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة، ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. طيب قبل أن ننتقل لهذا يحسن، طيب نعود لمسألة، المسألة الزوجة مع الأم والأخوين للأم. أولا نعمل مسألة الزوجة، مسألة الزوجية، الزوج لها الربع عرفنا، والأم لها السدس، والأخوين الأم لهم الثلث، فتجعل مسألة الزوجية فقط بالنظر إلى فرض الزوجة، يعني لا تقل ربع والسدس والثلث يقبل قسم عليهم 12 كما ذكرنا الآن، هذا وهم، إنما مسألة الزوجية الزوج لها الربع، فالمسألة تكون من أربعة، وربعها للزوجة واحد، ثم تقول كم الباقي، كم الباقي بعد الواحد من أربعة؟ الباقي ثلاث، الباقي ثلاث، ثم تعمل مسألة الرد لوحدها، يعني أم وأخوين الأم، الأم لها السدس، أخوين الأم لهم الثلث، مسألة من ستة، سدسها واحد للأم، الأخوين هم الثلث اثنان، أصبحت عدد السهام ثلاثة، فمسألة الرد تكون من ثلاثة. ثم ننظر إلى الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة الرد، الباقي ثلاثة ومسألة الرد ثلاثة، انقسام بين الثلاثة والثلاثة، فلا نحتاج إلى عمل مسألة جامعة، بل تصح المسألة كلها من مسألة الزوجية، ونجعل تحتها سهام الأم والأخوين الأم. فمسألة الزوجية أربعة، الزوجة لها واحد كما هو، ونأخذ نصيب الأم من مسألة الرد، نصيبها كم في مسألة الرد؟ واحد، ونصيب الأخوين الأم من مسألة الرد اثنان. لهذا المؤلف يقول فللزوجة الربع واحد من أربعة، والباقي ثلاثة بين الأم وولديها أثلاثا، الأم لها واحد أثلاثا، هذا الباقي بين الأم والأخوين. طيب وأما إذا لم ينقسم هذا الباقي بعد أصحاب الفروض مع مسألة الرد، فستلجأ لعمل ما يسمى بالمسألة الجامعة. هذا المؤلف الآن شرحه بطريقة، ونحن نكتب المسألة الآن. المؤلف يقول وإلا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، وفي الحقيقة لا ينقسم، وأيضا ليس هناك توافق، يعني هناك تباين. قال فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة، سنبدأ الآن هكذا عشان يكون مفهوم هذا الكلام. مثال وهذا يقول ماتت عن زوج وجدة وأخ لأم. زوج وجدة وأخ لأم، الزوج له النصف والجدة، يعني نحن هنا يمكن أن لا نتكلم عن الجد جدة مطلقا حتى تتضح مسألة الزوجية فقط. تقول الزوج له النصف، لأن المسألة من كم؟ من اثنين، الزوج نصفها واحد والباقي كم؟ الباقي واحد. إذن احفظ هذا، الباقي بعد نصيب أحد الزوجين واحد. ثم نعمل مسألة الرد، الجدة وأخ لأم، الجدة لها كم؟ السدس. الأخ لأم له السدس. مسألتهم من ستة، واحد للجدة وواحد للأخ لأم، فتصح من اثنين. مسألة الرد تصح من اثنين، عندنا واحد وواحد من اثنين. ننظر هنا إلى هذا الباقي بعد فرض الزوجين، أحد الزوجين الباقي كان واحد، ومسألة الرد اثنان، واحد يباين الاثنين لا ينقسم ولا يوافق، فحينئذ تعمل ما يسمى بالمسألة الجامعة. المسألة الجامعة هذه تصح من ضربي مسألة الزوجية في مسألة الرد. احفظوا هذا، تصح الجامعة حينئذ من ترتيب الخطوات هكذا. إذا حصل تباين بين الباقي بعد فرض أحد الزوجين وبين مسألة الرد، صحت المسألة الجامعة من ضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. اثنان في اثنين يساوي أربعة، المسألة تصح من أربعة. ثم نعطي مؤلفنا يقول ماذا؟ ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد. فالزوج يأخذ واحد في مسألة الرد، واحد في اثنين يساوي اثنين للزوج. ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل، الجدة لها واحد تضربه في واحد الذي هو الباقي، هذا الأخ الأم له واحد تضربه في الواحد الذي هو الباقي، فهنا واحد وواحد، فالمسألة من أربعة، المسألة الجامعة. نعيد الخطوات هذه. نقول أولا نعمل مسألة الزوجية وننظر كم الباقي بعد فرض أحد الزوجين في هذه المسألة، زوج وجدة وأخ الأم، كان الباقي واحد، نترك المسألة هذه. ثم نعمل مسألة لمسألة الرد، الجدة والأخ الأم سدس وسدس، المسألة من ستة ثم تكون بالرد اثنان. النظر هنا يكون بين الباقي بعد فرض أحد الزوجين وبين أصل مسألة الرد، يعني النظر بين واحد وبين اثنين، بينهما تباين، فتكون المسألة الجامعة أو تصح المسألة الجامعة من ضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. مسألة الزوجية اثنان في اثنين الناتج أربعة. ثم بعد ذلك ننظر من له شيء في مسألة الزوج، مسألة الزوجية، يأخذه مضروبا في مسألة الرد، واحد للزوج في اثنين الذي هو مسألة الرد باثنين. ومن له شيء في مسألة الرد يأخذه مضروبا في الفاضل بعد أحد الزوجين. نأخذ مثال آخر، يقول لو كان مكان الزوج زوجة، المؤلف أولا يقول هنا ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل من مسألة الزوجية. الفاضل يعني الفاضل بعد فرض أحد الزوجين. قال فزوجة وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان، فتصح من أربعة، هذه الجامعة أربعة، مسطح الاثنين في اثنين يعني حاصل ضرب الاثنين في اثنين، فللزوج اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم وهكذا. قال لو كان ما كان الزوج زوجة، عندنا مات وترك زوجة وجدة وأخ لأم، الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع الوارث، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي كم؟ الباقي ثلاثة، نحتفظ به هنا ونتأمله. ثم نصنع مسألة الرد، جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس، الأخ الأم له السدس، المسألة من ستة، الجدة سدسها واحد، الأخ الأم سدسه واحد، مسألة الرد تكون من اثنين واحد وواحد. هنا النظر بين الباقي بعد سهام أحد الزوجين، بعد فرض أحد الزوجين، الباقي هنا ثلاثة ومسألة الرد اثنان، بين الثلاثة والاثنين تباين، فتصح الجامعة، الجامعة من ماذا؟ من ضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. كم مسألة الزوجية؟ أربعة، مسألة الرد اثنان، أربعة في اثنين بثمانية، الجامعة صحت من ثمانية. ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، الزوجة لها واحد في مسألة الرد في اثنين، الزوجة لها اثنين. ومن له شيء في مسألة الرد، الجدة تأخذه مضروبا فيما بقي من السهام في مسألة الزوجية، الجدة لها واحد في ثلاثة بثلاثة، الأخ الأم له واحد في ثلاثة بثلاثة، كما ترون اثنان وثلاثة وثلاثة، مجموع ثمانية. إذن هذه المسألة الجامعة، مسألة الجامعة. لماذا فعلوا كل هذا؟ حتى لا يعود الرد على الزوجة أو الزوج، وإلا لكان الأمر سهلا لو طيب. يقول وهكذا لو كان مكان الزوجة زوج زوجة، فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة، على مسألة الرد اثنين تباينها، فاضرب مسألة الرد في مسألتها اثنين في أربعة وهي أربعة تبلغ ثمانية، للزوجة ربع يساوي يعني اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ لأم ثلاثة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على باب الرد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.